أهلا فيكم معنا في تحليل معمق جديد. اليوم بين إيدينا مادة بصراحة مثيرة للقلق ومدهشة بنفس الوقت، مقتطفات من كتاب اسمه الأوروبوروس الاصطناعي، دليل البقاء في عصر الإنترنت الميت.
العنوان لحاله قصة.
تماما، مهمتنا اليوم نستكشف النسخة الحديثة من نظرية الإنترنت الميت. الفكرة القديمة كانت أنه الإنترنت مكان فارغ، بس الكتاب بيطرح فكرة مرعبة أكثر. الإنترنت مش فارغ، بالعكس هو مزدحم، مزدحم لدرجة أنه البشر صاروا هم الأقلية. خلينا نبدأ نفكك هالفكرة.
بالضبط، الإطار العام للنقاش اليوم هو كيف إن الأدوات اللي صممناها عشان نتواصل صارت هي نفسها سبب شعورنا بعزلة عميقة. رح نشوف التقنيات، التأثير النفسي، والأهم كيف بدأ البشر يقاومه. كل هذا طبعاً بناء على المصادر اللي معنا.
تمام، خلينا ندخل في صلب الموضوع. الفرضية الأساسية اللي بيطرحها الكتاب صادمة. نظرية الإنترنت الميت كانت زمان مجرد همس، نظرية مؤامرة.
صحيح، على أطراف الإنترنت.
بالضبط، لكن الكتاب بيزعم أنه بحلول عام 2026 هذه النظرية صارت واقع، بس مش بالطريقة اللي تخيلناها.
أبداً، الموضوع صار اسمه الهيمنة التوليدية. منصات السوشيال ميديا تحولت لساحات حرب رقمية، جيوش من الكيانات الاصطناعية بتتفاعل، بتتخانق وبتصنع ترندات من لا شيء.
وهالشي وصار من فراغ أكيد؟
طبعاً لا، الكتاب برجعنا بشكل مباشر لتقنيتين محددتين كانوا هم المحرك الأساسي، صورة 3 وجي بي تي 6. هنا لازم نوضح، إحنا ما بنتكلم عن البوتات البدائية اللي كنا نضحك عليها زمان.
لا، الموضوع تطور بشكل مخيف. خلينا نبدأ بصورة 3. الكتاب بيستخدم جملة قوية لوصفه نهاية إثبات الفيديو،
وهاي فكرة بحد ذاتها بتخوف. تخيل معي قدرة الذكاء الاصطناعي إنه يعمل أفلام قصيرة 10 دقائق بحوار متزامن، فيزياء واقعية وتعبيرات وجه، مستحيل تميزها.
وهالشي فتح الباب لظاهرة المؤثرين الاصطناعيين، شخصيات مش موجودة أصلاً.
صحيح، بس الناس بتبني معها علاقات من طرف واحد.
فجأة صار عندك مؤثرين بيسافروا لمدن خيالية، بيعطوا نصائح حياتية عميقة، والناس بتتفاعل معهم بصدق.
والأثر النفسي لهالشي
خطير. إحنا كسرنا مبدأ أساسي عند البشر، ما بصدق غير لما أشوف بعيني، والآن حتى عيوننا صارت ممكن تخدعنا.
تماماً، نسيج الدليل المادي نفسه تم اختراقه. لما أي فيديو مهما كان ممكن يكون صناعة كاملة بالذكاء الاصطناعي، الثقة في أي دليل مرئي بتنهار.
وهذا له تبعات تتجاوز السوشيال ميديا، ممكن توصل للأخبار، للقضاء. مرعب، بس الكتاب بيجادل إن الخطر الأكبر ممكن ما يكون من الفيديو، بل من جي بي تي 6، النموذج اللغوي. كيف ممكن نص يكون أخطر من فيديو؟
وهنا النقطة اللي بتخلي الموضوع أعمق. الكتاب بيقول إن جي بي تي 6 تعلم شيئاً جديداً، تعلم يكون غير مثالي.
كيف يعني غير مثالي؟
يعني صار يكتب بأخطاء إملائية مقصودة، بيستخدم عامية، بيمزح، بيسخر، بيحاكي الفوضى البشرية. الكتاب يزعم إنه صار من المستحيل إحصائياً على المستخدم العادي إنه يميزه عن إنسان حقيقي.
هذا بحد ذاته مقلق، يعني ممكن أكون بتناقش مع آلة وأنا مفكرها شخص حقيقي.
تماماً، لكن الأخطر من الخداع الفردي هو قدرته على العمل على نطاق واسع. الكتاب بيوصف قدرته على إغراق أي نقاش عام بآلاف وجهات النظر اللي بتشبه البشر في خلال ساعات قليلة.
يعني تصنيع للرأي العام.
أتلاقي آلاف التعليقات اللي بتبدو من أناس حقيقيين كلهم بأيدوا وجهة نظر معينة. هذا بيصنع إجماع مزيف.
بطلنا نعرف شو الناس بتفكر فعلاً، وصرنا نشوف شو الجهات اللي بتملك هالتقنية بدها إيانا نفكر.
تماماً، الموضوع مش بس خداع شخصي، هو تصنيع للإجماع على مستوى ضخم. الرأي العام الحقيقي بصير غير مرئي، وهالشي بيقودنا للمشكلة اللي بعدها،
اللي هي مشكلة بتغذي حالها بحالها. الكتاب يستخدم تشبيه عبقري بسميها حلقة الأوريبروس،
الأفعى الأسطورية اللي بتاكل ذيلها. وفي علم الذكاء الاصطناعي لها اسم تقني، انهيار النموذج.
اشرحي لنا أكثر.
الآلية اللي بيوصفها الكتاب واضحة ومخيفة. الذكاء الاصطناعي صار يدرب نفسه على محتوى من إنتاج ذكاء اصطناعي آخر، يعني جي بي تي 7 بجمع بياناته من مقالات كتبها جي بي تي 6، وسورا 4 بتعلم من فيديوهات عملتها سورا 3.
كلمك بتصور نسخة من نسخة من نسخة، ومع كل نسخة الصورة بتبدأ تفقد تفاصيلها.
وأخطر من هيك، إحنا مش بس منفقد الجودة، إحنا منبتعد عن الواقع نفسه. الحقائق بتبطل حقائق وبتتحول لمجرد احتمالات إحصائية النظام نفسه بعززها. الإنترنت بيبدأ يحلم أحلام اصطناعية عن نفسه.
طيب، خلينا نربط هالمشكلة التقنية بالتجربة الإنسانية اليومية. أنا كمستخدم عادي، شو بحس؟ الكتاب بيطرح مصطلح نفسي وفلسفي بسميه وحدية الأنا الرقمية أو Digital Solipsism.
وهو مصطلح مثالي للوصف. وحدية الأنا هي فكرة بتقول إنه الإنسان ما بيقدر يتأكد من وجود أي وعي غير وعيه هو. الكتاب بيطبق هالفكرة على الإنترنت. بصير عندك شعور حقيقي إنك يمكن تكون أنت العقل الواعي الوحيد أونلاين.
في مثال بالكتاب بيجسد هالفكرة بشكل مرعب. بقول تخيل تنزل بوست على لينكدين بيجيك 50 تعليق تهنئة. السؤال هو كم واحد من هدول 50 عنده نبضة قلب حقيقي؟
وهذا الشعور له عواقب نفسية حقيقية. الكتاب بربط هالظاهرة بارتفاع حاد في الاكتئاب واللامبالاة عند المستخدمين.
بتصير تسأل حالك ليش أرسم؟ ليش أكتب؟ إذا كان جمهوري ومنافسيني مجرد بوتات.
بالضبط، الإبداع البشري نفسه بيبدأ يضمر، كأنك بتصرخ في واد فارغ.
بس البشر ما بيستسلموا، وهنا الكتاب بينتقل من التشخيص الكئيب للدليل العملي للبقاء، بيستشهد بنظرية الغابة المظلمة.
وهي فكرة مأخوذة من الخيال العلمي، بتقول إنه في غابة مليئة بالوحوش، أذكى حركة ممكن تعملها هي إنك تضل ساكت وتتخبى.
يعني الناس هربت من الإنترنت المفتوح؟
تماماً. النتيجة كانت انقسام الإنترنت لعالمين. الويب العام اللي صار غابة صاخبة ومليئة بالوحوش الاصطناعية، والويب الخاص الأماكن الهادئة والآمنة اللي هرب إلها البشر الحقيقيون.
والكتاب بيعطي أمثلة محددة لهالشي صح؟
نعم، والأمثلة بتوضح تحول جذري. أول مثال هو خوادم ديسكورد البيومترية، يعني مجتمعات مغلقة ما بتقدر تدخلها إلا لما تعمل مسح لقزحية العين أو ترفع صورة هويتك.
لحظة، يعني الناس مستعدة تتخلى عن خصوصيتها لهالدرجة؟
يبدو إنه الرغبة في التواصل الحقيقي صارت أقوى من الخوف على الخصوصية عند البعض.
غريب.
المثال الثاني هو العكس تماماً، العودة إلى العالم التناظري. الكتاب بيحكي عن قوة قوية للمجلات المطبوعة الصغيرة، اللقاءات وجهاً لوجه، وحتى حفلات ألعاب الشبكة المحلية القديمة. أي شيء بيضمن تفاعل جسدي حقيقي.
وفي حل تقني كمان، حل بيستخدم نفس سلاح العدو ضده.
صحيح، وهو المثال الثالث، بروتوكولات إثبات الشخصية اللي بتعتمد على البلوك تشين مثل World ID. الفكرة هي استخدام التكنولوجيا عشان ننشئ توقيع رقمي فريد لكل إنسان، كأنك بتحط ختم مشفر على صورتك بيثبت للعالم هذا المحتوى صنعه إنسان حقيقي.
إذن المشهد صار، الإنترنت المفتوح تحول لمكب نفايات رقمي، والإنترنت البشري الحقيقي نزل تحت الأرض. بس إحنا ما بنقدر نتجنب الويب العام تماماً، وهنا الكتاب بيقدم دليل للبقاء وبيقارنه باختبار فويد كامف من فيلم بليد رانر.
والمقارنة دقيقة جداً. اختبار فويد كامف كان عشان يميزه بين البشر والآلات المتطورة. الكتاب بيقدم نسخة 2026 من هالاختبار.
خلينا نمشي فيهم نقطة نقطة. شو أول علامة لازم ندور عليها؟
النصوص قواعدها سليمة 100%. البشر على العكس فوضويون. الكتاب بيقول إنه العيوب البشرية صارت علامة على الأصالة.
يعني التأتأة في الكلام أو خطأ إملائي بسيط، هذه صارت إشارات ثقة؟ مفارقة عجيبة.
تماماً. العلامة الثانية هي السياق طويل الأمد. الذكاء الاصطناعي بيواجه صعوبة في الحفاظ على استمرارية عميقة في العلاقات على مدى شهور.
يعني أسأله عن تفصيل صغير من محادثة قديمة؟
بالضبط. غالباً رح يفشل أو يعطي إجابة عامة، بينما الإنسان الحقيقي رح يتذكر.
جميل. والنقطة الثالثة تبدو بسيطة بس فعالة جداً،
وهي التحدي المادي. أطلب من الشخص اللي بتشك فيه صورة مؤرخة بالوقت الحالي مع جسم عشوائي. المثال اللي بيعطيه الكتاب، أرسل لي الآن صورة لحذائك وعليه ملعقة.
بقدر أتخيل الذكاء الاصطناعي وهو بحاول يفهم الطلب. طبعاً الكتاب بحذر إنه سورا 4 صار أحسن في هالقصص.
صحيح، بس لسه في تأخير أو غلطات بسيطة. وأخيراً، النقطة الرابعة والأكثر تقنية، التحقق من بيانات C2PA الوصفية. هذه ببساطة بصمة رقمية بتكون مدمجة في ملف الصورة من الكاميرا نفسها. إذا الصورة ما عليها توقيع رقمي مشفر من كاميرا حقيقية، فالافتراض لازم يكون إنها صورة اصطناعية.
يا إلهي، كمية الجهد الذهني المطلوب عشان نعيش في عالم زي هذا مرهق. لازم تشكك في كل إيميل، كل تعليق، كل صورة.
كل واحد فينا صار لازم يكون محقق جنائي رقمي.
طيب، في النهاية، شو الخلاصة اللي بيوصلها الكتاب؟ هل في همل؟
الخلاصة مزيج من التشاؤم والتفاؤل الحذر. الكتاب يخلص إلى أن الويب العام كأداة للتواصل البشري يمكن يكون انتهى للأبد.
لكن
يمكن تكون هذه ولادة جديدة ضرورية. يمكن هالأزمة بتجبرنا نعيد تقييم معنى التواصل الحقيقي.
يعني كأننا فقدنا شيء ثمين، وهذا الشيء خلانا نرجع نقدر قيمته الحقيقية.
بالضبط، وهذه هي الفكرة القوية اللي بيختن فيها. السلعة الأغلى في عالم 2026 ما عادت التكنولوجيا أو العملات المشفرة. السلعة الأغلى هي الأصالة.
محادثة حقيقية وجها لوجه.
بدون وسيط خوارزمي. القيمة الحقيقية رجعت للعالم المادي، للتفاعل البشري اللي مستحيل استنساخه.
وفي فكرة أخيرة بنتركها للمستمع يفكر فيها. الكتاب بيختم بنبرة غامضة تكاد تكون يائسة، بخاطب القارئ وبيقول: نحن آخر الناجين من الواقع، وبيقدم نصيحة أخيرة: لا تثق بأي شيء يفتقر إلى النبض.
وبعدين بيطرح سؤال بضل معلق في الهواء: إذا الخط الفاصل بين الإنسان والآلة تلاشى لهالدرجة، شو بصير معنا إن نسبة إنسانيتنا مش بس للآخرين بل